إذاعة صوت الشعب تقدم خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية برنامج اقتصادي توعوي من إنتاج المركز العالمي بمحافظة دمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعينا الكرام في كل زوايا الوطن الحبيب، وطن الحماية والبناء، وطن التضحية والعطاء والكرامة والإباء. نلتقيكم اليوم عبر أثير إذاعة صوت الشعب في هذه المساحة الثرية التي سنتناول من خلالها خفايا الهيمنة الاقتصادية على الشعوب، وكيف غاص الشهيد القائد في أغوارها وكشف أقنعتها المشبوهة وفند إدعاءاتها. تابعونا. نظرة عامة للهيمنة الاقتصادية. لمفهوم الهيمنة معان واسعة ومتشعبة حسب موضوع استعمالها، إلا أن مدلولها العام يركز على الخضوع والتسلط. فالهيمنة العسكرية تعني تسلط دولة قوية على دولة ضعيفة عسكريا واحتلال جزء من أراضيها. أما الهيمنة الاقتصادية فتعني سيطرة دولة قوية على موارد الدولة الضعيفة وتسخير عناصر الإنتاج فيها لصالح الدولة القوية. وأحيانا تمارس الهيمنة الاقتصادية شركات صناعية عملاقة فتسيطر على اقتصاديات دول كثيرة، وقد ظهرت هذه الشركات في النظام الاقتصادي الرأسمالي في أوروبا. ومن بعض مظاهر الهيمنة الاقتصادية سيطرة الدول الغنية على الثروات الطبيعية للدول الفقيرة، واستعمال الدول الفقيرة كأسواق لمنتجات الدول الغنية، وعدم تشجيع الدول القوية على إقامة صناعات في الدول الفقيرة. إن خطط الهيمنة الأمريكية على العالم ليست بالجديدة، بل هي ضاربة في عمق تاريخها الجديد منذ أن أخذ يتشكل في الشمال الأمريكي حاملا تصوره الخاص لمستقبل العالم. فلم تفوت الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد تاريخها أي فرصة لفرض هيمنتها وإعادة تشكيل العالم بما يتواءم ومصالحها، لا سيما وأن الهيمنة على العالم هو هدفها العام والسمة البارزة في سياستها الخارجية. أدوات الهيمنة الاقتصادية. بانتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح القوة الأولى عالميا بعد أن خرجت معظم دول أوروبا وآسيا من الحرب منهكة عسكريا واقتصاديا. وحينها لم تكن الولايات المتحدة تريد إضاعة الفرصة التي تمكنها من صياغة نظام عالمي جديد يخدم مصالحها، فاستغلت ذلك وجندت كل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف بعد إدراكها بأن التحكم بالعالم والهيمنة على ثروات الشعوب ليس فقط بامتلاك القوة العسكرية الضاربة، بل هي بحاجة إلى وسائل أخرى تصل إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية كشكل من أشكال الاستعمار غير المباشر. ورأت أن أفضل طريقة لبسط هيمنتها وحماية مصالحها هو إنشاء مجموعة من المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل على بسط نفوذ أمريكا. واستطاعت بأن تخرج بتصور تجاه التسوية العالمية بشكل يسمح لها بفرض هيمنتها على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية. فتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة في إبريل من العام 1945، والتي تعد بمثابة الذراع السياسي للولايات المتحدة الأمريكية. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تشكيل العالم وفق مصالحها وأطماعها، سائرة نحو ذلك الهدف على مسارات متوازية، منها ما هو اقتصادي وغايته ضغط العالم في سوق رأسمالية واحدة يحكمها نظام اقتصادي واحد، حيث تمكنت من إنشاء مجموعة من الهيئات الدولية تحولت إلى أذرع للسياسة الاقتصادية الأمريكية، وراحت تفرض من خلالها على بقية العالم المعايير الاقتصادية التي يجب اتباعها وصولا إلى تعميم النموذج الرأسمالي. ويشير الكاتب الألماني أورنست وولف في كتابه صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية بما يطلق عليه بداية الابتزاز، حيث يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية استضافت 44 دولة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية لعقد مؤتمر استمر 3 أسابيع، حيث دعت في يوليو من العام 1944 وفود 44 دولة إلى منتجع بريتون وودز بولاية نيوهامشير من أجل صياغة أسس نظام اقتصادي جديد لعصر ما بعد الحرب. وتم في المؤتمر الاتفاق على معاهدة بريتون وودز الدولية التي تمخض عنها التوائم الثلاثة: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة جات، والتي عرفت لاحقا بمنظمة التجارة العالمية، وغيرها من الوكالات والتجمعات الاقتصادية. وبهذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم، التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع نفوذ بريطانيا. صندوق النقد الدولي. يطلع صندوق النقد الدولي بالإشراف على ما يسمى ببرامج التثبيت، حيث أن للصندوق صلاحية الإشراف على ميزانية الدول من أجل معالجة الاختلال في هذه الميزانيات. ويلزم الصندوق الدول النامية المستهدفة انتهاج السياسات في شكل وصفة جاهزة من خلال ما يسمى ببرامج الإصلاح الاقتصادي. ويقوم الصندوق بإقراض الدول النامية الفقيرة من أجل ضمان التحكم في ثرواتها التي هي دائما في حاجة إلى مد يد العون من جانب الدول المتقدمة لتعيش وتستمر. البنك الدولي للإنشاء والتعمير. هو مجموعة من 5 وكالات تأسست أولا في عام 1945 بمركزها الرئيسي بواشنطن، وأنشئ البنك بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية ومنح قروض تحت مسمى مشاريع التنمية لدول العالم الثالث الدول النامية. تلك المشاريع التي في الغالب لا تحقق احتياجات الشعوب الفقيرة في بلدانهم، بل تعمل فقط تأخير النمو الاقتصادي لتلك الشعوب. ويأتي دور البنك عبر برامج التكيف وإعادة الهيكلة، حيث يعمد البنك إلى دعم ما يسمى ببناء البنية التحتية والتركيز على الثروات السيادية من أجل استثمارها كما يزعم، ولكنه ينتقي المشاريع التي لا تعود بالربح على الدولة مثل مشاريع المحافظة على التراث ومشاريع البيئة والمشاريع السياحية ومشاريع الصحة الإنجابية التي تعد تقليل من عدد السكان، ثم يغرق الدول بالقروض الربوية. أما المشاريع الضخمة والاستراتيجية فإن البنك لا يقوم باستثمارها. منظمة التجارة العالمية. وهي منظمة حلت محل الاتفاقية العامة حول التعرفة الجمركية والتجارة GATT عام 1995 للميلاد، كتتويج لانتشار التبادل الحر واقتصاد السوق الذي بات ايديولوجية تسيطر على العالم. ومنظمة التجارة العالمية هي نتيجة لجولة أورغواي لمحادثات التجارة التي عقدت بين العام 1986 والعام 1993 للميلاد تحت رعاية الاتفاق العام بشأن التعرفات الجمركية والتجارة الجات. وبموجب معاهدة الجات تم التفاوض عبر 7 جولات حول التخفيضات الجمركية. كانت الجولة النهائية هي جولة أورغواي التي بدأت في العام 1986. وعلى عكس الجات فإن منظمة التجارة العالمية لديها صفة رسمية لمنظمة دولية بدلا من منظمة معاهدة فضفاضة، وتقدم منظمة التجارة العالمية نفسها بمثابة منتدى للأعضاء للتفاوض على تحرير التجارة. ويأتي دور منظمة التجارة العالمية بصلاحيتها الواسعة على الساحة الاقتصادية الدولية، حيث تتآكل الحدود والحواجز الجمركية أمام عمليات التحرير الاقتصادي المتزايدة، فتدعو إلى إزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية، وتطالب الدول بتطبيق قوانين واتفاقيات تعود لصالح الدول الرأسمالية والشركات متعددة الجنسيات. وتسمح تلك الاتفاقيات للدول الرأسمالية أن تخترق ببضائعها الدول النامية دون تعريفات جمركية. ونظرا لأن الدول النامية لا يضاهي إنتاجها من السلع منتجات تلك الدول الرأسمالية، فإن المحصلة تكون إغراق أسواق الدول النامية بالبضائع الأجنبية، مما يؤثر بشكل رئيس على اقتصاد تلك الدول. وتمثل منظمة التجارة العالمية الركن الثالث من أركان نظام بريتون وودز إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك. وفي تشخيص دقيق لثالوث العولمة ودورهم في تدمير الشعوب وإبادتها، يقول المفكر نعوم تشومسكي: لا يمكن الحديث عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودورهما في تدمير الشعوب وإبادتها دون الحديث أيضا عن منظمة أخرى تتضافر جهودها في التدمير لصالح أثرياء الرأسمالية مع جهود المؤسستين السابقتين، وهي منظمة التجارة العالمية. إن قواعد منظمة التجارة العالمية تخدم مصالح الشركات العابرة للقومية وشعوب الدول الغربية وليس الشعوب في الدول النامية. وأضحت مهمات إدارة الاقتصاد العالمي تحت قبضة 3 منظمات هي البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. هذه المنظمات التي وبقدر ما تحتضن سجلاتها الرسمية بنودا تروج لها باعتبارها الشرعية القادرة على إدارة زمام الاقتصاد الراهن تجاه عدالة توزيع الثروة والتنمية المستدامة عبر ديمقراطية المشاركة والتصويت في تحديد مصير الاقتصاد العالمي، بقدر ما تبرز مشاهدات الواقع الملموس وجود هامش واسع من النقد في أكثر من مستوى فيما يتعلق تحديدا بسلطتها، طريقة عملها، بنيتها، سياساتها، وكيفية معالجاتها للمشاكل والأزمات. وعلى هامش النقد سالف الذكر والمتشكل عبر الفجوة الفاصلة بين الخطاب المروج والواقع الملموس، كان علينا العودة قليلا للخلف لمعرفة طبيعة عمل تلك المنظمات الاقتصادية الدولية. لقد كان صندوق النقد الدولي أول خطوات الهيمنة الأمريكية على العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت نحو إنشاء صندوق النقد الدولي لأن الصندوق سيضبط العلاقات الدولية النقدية بطريقة تؤدي إلى تسيد الدولار، لاسيما وأن غاية أمريكا كانت أن يكون الدولار هو مقياس العملات وأساس التبادل التجاري ومقياس السلع والبضائع والمعادن والثروات والخدمات من خلال معاهدة بريتون وودز.
يجب أن يعلم الطغاة، أن يعلم الجبابرة، أن يعلم الأمريكيون والإسرائيليون وعملاؤهم وجنودهم والناشطون معهم أنهم لو عملوا ما عملوا ولو فعلوا ما فعلوا مهما شنوا من الحروب، لو ملأوا السجون والمعتقلات، لو عملوا ما عملوا لن يتمكنوا أبدا من كسر صمودنا، لأننا مع الله وفي سبيله يفرغ علينا الصبر ونستمد منه القوة ويمنحنا الثبات، ولذلك هم من سيفشلون.
خفايا الهيمنة الاقتصادية بعباءة التنمية. تكمن المعضلة الحقيقية التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية في الهيمنة الاقتصادية والسياسية التامة للقوى المستكبرة والتي على رأسها أمريكا، والتي لا تقبل بأقل من الهيمنة التامة على مقدرات الأمة والعبودية والاستسلام الكامل لها. وهذا ما يؤكده الواقع المؤسف لهذه الأمة التي تعاني من ظاهرة مستشرية تتعلق بكونها تحولت من أمة منتجة إلى أمة مستهلكة تستورد كافة الاحتياجات الأساسية من أعدائها. وتم الترويج لفكرة التنمية الشاملة والمستدامة والقائمة على الدعم الدولي الخارجي من قروض ربوية ومساعدات خارجية، وكان من أكبر مروجي تلك الفكرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إلا أن فكرة التنمية لم تكن أكثر من تلبية لاحتياجات النظام الرأسمالي في تهيئة أسواق تستوعب منتجاته والحصول على الأيادي العاملة الرخيصة في الدول النامية من جهة، ومن جهة أخرى لا تعد التنمية في النهاية إلا زيادة في إيجاد حالة من التبعية الاقتصادية والسياسية للمركز الرأسمالي الذي يتقدم بسرعة مذهلة. وبعدد من الوسائل ومنها عباءة التنمية، تمكنت دول الغرب الرأسمالية من الهيمنة الاقتصادية على الدول النامية ومنها الدول العربية والإسلامية وجعلها تابعة، حيث استطاعت الحصول على أكبر عدد ممكن من مناطق النفوذ في العالم بهدف ضمان استمرار فتح أسواق لتصريف منتجات شركاتها، لا سيما وأن الثورة الصناعية ولدت حركة تصنيع واسعة، فانتشرت المصانع الكبيرة في تلك الدول وزاد إنتاجها عن حاجة أسواقها، فبدأت تبحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وعملت على نقل بعض شركاتها ومصانعها إلى الدول النامية للاستفادة من الأيادي العاملة الرخيصة. وبذلك تشهد الدول النامية التبعية الاقتصادية الكاملة، حيث يعتمد اقتصادها على القروض الربوية والمساعدات الخارجية التي تمنحها المنظمات الاقتصادية الدولية، والتي تمنع أي فرصة للنمو الاقتصادي، بل تحول مجتمعات تلك الدول إلى مجتمعات استهلاكية محضة وأسواق لترويج بضائع ومنتجات الشركات العملاقة، خصوصا وأن تلك القروض الربوية لا يتم استخدامها في مشاريع إنتاجية وصناعية، حيث أن الدول الرأسمالية بقيادة أمريكا قد حالت دون إحداث تنمية اقتصادية وصناعية للدول النامية ومنها الدول العربية والإسلامية، لكي تبقى مجرد مجتمعات استهلاكية غير منتجة وأسواق لمنتجاتها. واتجهت عبر صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إغراق كاهلها بالقروض الربوية وفوائدها تحت مبررات مشاريع التنمية، حيث أن تلك المنظمات هي التي تحدد مجالات إنفاق تلك القروض الربوية وتقوم بإعداد برامج مفصلة، ويجب على الحكومة المعنية أن تتبناها كشرط للحصول على القروض، وتفرض على حكومات الدول النامية الخطط الاقتصادية العقيمة في مسعى لصرف توجه الناس عن المشاريع المنتجة كالزراعة والصناعة إلى مشاريع استهلاكية غير إنتاجية. الهيمنة الاقتصادية في فكر الشهيد القائد. يقدم السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من خلال مشروعه القرآني رؤى صحيحة وحلولا ناجعة تجعل الأمة قادرة على المواجهة، وتعطي كل من يسيرون عليها أن يكونوا بمستوى أن يشخصوا الواقع مع التقييم الدقيق والفعلي لواقع الأمة ومشكلاتها والمخرج لها من هذا الواقع. وتحرك إلى دعوة الأمة العربية والإسلامية إلى الرجوع إلى القرآن الكريم كمنهج يستنيرون منه لمواجهة المشروع الاستعماري بقيادة أمريكا ودول الغرب الرأسمالية، فكان يخاطب العقل البسيط للإنسان ولم يأتي بمعان غير مفهومة ولا عبارات معقدة، بل كان يخاطب عامة الناس بكلمات سلسة تتماشى مع ثقافتهم البسيطة، ليس إلا ليعوا كل كلمة يقولها أو يحذر منها. وكان من أهم أساسيات المشروع القرآني الخروج بالأمة من الحالة والوضعية المؤلمة من خلال رؤى وحلولا قرآنية شاملة للقضايا الأساسية للأمة في صراعها الشامل مع أعدائها الحقيقيين من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل. ولأنه استنار بالقرآن الكريم فقد كان الشهيد القائد عالمي الرؤية، ولم تنحصر نظرته في محيطه الجغرافي فقط، ولم يكن توجهه مقتصرا على العلوم الشرعية الدينية المعروفة فقط، بل كان يصب جل اهتمامه أيضا على الجوانب الاقتصادية التي ترتبط بها عزة الأمة وقوتها وسيادتها، وذلك من منطلق التأكيد بأن الإسلام يهتم بالجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالمسلمين. يقول رضوان الله عليه: الإسلام يهتم جدا فيما يتعلق بالمسلمين، بالجانب الاقتصادي لعباد الله، بالجانب الاقتصادي للمسلمين. ويضيف: الجانب الاقتصادي بالنسبة للمسلمين مهم في أن يستطيعوا أن يقفوا في مواجهة أعدائهم، في أن يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم وبمسؤولياتهم أمام الله من العمل على إعلاء كلمته ونصر دينه ونشر دينه في كل الأرض. ومن بين القضايا التي يحذر منها الشهيد القائد قضية الهيمنة الاقتصادية على الأمة العربية والإسلامية، والتي تدخل معظمها تحت مسمى الدول النامية في العالم، والتي تعتمد بشكل أساسي على منتجات شركات ومصانع دول الغرب الرأسمالية، وهو ما جعل هذه الدول تفرض سيطرتها وهيمنتها على الدول النامية. واستطاع الشهيد القائد أن يقدم رؤيته الاقتصادية الواسعة التي تتضمن التشخيص الفعلي لواقع الأمة وما تعانيه، وتطرق في دروس عدة من هدي القرآن الكريم لحقيقة الهيمنة الاقتصادية لدول الغرب الرأسمالية على الأمة العربية والإسلامية، واتجه لبيان وتشخيص بعض المفاهيم والقضايا الهامة ذات الصلة كمفهوم التنمية التي تستخدمها الدول الرأسمالية كعباءة للهيمنة على الأمة. ولم يكن تناول الشهيد القائد لهذه القضية الخطيرة مجرد تناول سطحي بالاكتفاء بتوضيح أسبابها فقط، لأن هذا النحو من التعامل السطحي مع مثل هذه القضايا العميقة والمصيرية يؤدي بالأمة إلى اعتماد علاج سطحي تسكيني ومؤقت لا يسمن ولا يغني من جوع، بل على العكس من ذلك، فقد كان تناوله لهذه القضية الخطيرة وفق رؤية قرآنية وبشكل عميق يتعرض لجذور المشكلة ومناشئها الأولى وكيف تفرعت وأينعت ثمارها المسمومة في جسد الأمة المريض.
يجب أن نمشي قدما قدما وأن نواصل السير في طريق الحق على الصراط المستقيم في سبيل الله ومع الله وفيما هو رضا لله، متمسكين بالله وبكتابه بديره. لو واجهنا ما واجهنا، أن نواجه كل المؤامرات وكل الأخطار وكل التهديدات بالإيمان، بالصبر، بالصمود، بالاستبسال، بالثبات على الحق، بالثقة الكبيرة بالله جل وعلا، ونحن في درب وفي طريق يوصل إلى الفلاح. ولدينا المشروع الإلهي الذي نتحرك على أساسه، هو حتما سينتصر، ويوما ما يوما ما سيزول كل هذا الطغيان.
سامعين الكرام، متابعي إذاعة صوت الشعب، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من خفايا الهيمنة الاقتصادية. نلتقيكم مجددا في موعد آخر. حتى ذلكم الحين، دمتم ودام الوطن بخير. في رعاية الله.
خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج اقتصادي توعوي من إنتاج المركز العالمي لمحافظة دمار.